التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يتصل هاتفيا مع نظيره الجزائري والفنزويلي ويبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهاد مواطن يمني وإصابة 11 آخرين بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان هاتفيا مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة تطورات المنطقة والعالم الإسلامي بما فيها تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى وإساءة المجلة الفرنسية شارلي إبدو للقيم الإسلامية. ودعا أمير عبدالليان إلى إيجاد آلية قانونية ودولية فعالة لوقف الإساءة للقيم الدينية والأماكن المقدسة. ووصف العلاقات بين إيران والجزائر بالمتنامية والجيدة، معلنا استعداد طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب. في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا مع نظير الفنزويلي الجديد إيفانجيل بنتو، وناقش الجانبان مجموعة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العمليات العسكرية ضد قاعدة عين الأسد استراتيجية إيران لطرد القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق هذا الهدف. وفي رسالة خاصة بذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني، شدد اللواء محمد باقري على أن الانتقام من قادة ومرتكب هذه الجريمة الإرهابية لا يزال حقا محفوظا للجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، مضيفا أن ملف جريمة الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا حتى يتم معاقبة جميع المتورطين بها. وفي الذكرى الثالثة لاستهداف القوات الإيرانية للقاعدة الأمريكية في عين الأسد غرب العراق بالصواريخ للثأر لدماء الشهيد الكبير القائد قاسم سليماني والخسائر الفادحة التي لحقت بالقوات الأمريكية، نستمع إلى التقرير التالي.
في فجر الثامن من كانون الثاني يناير عام 2020، حولت صواريخ الانتقام الإيرانية ليلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى رعب ودمار. هكذا كان رد حرس الثورة الإسلامية في إيران على جريمة اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني بغارة عدوانية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. دقائق من الرعب عاشها الجنود الأمريكيون في القاعدة، فقد خلالها جنود الاحتلال الأمريكي اتصالهم بالطائرات المسيرة التي كانت تحلق في تلك الأثناء بعد سقوط دفعة من الصواريخ الباليستية الإيرانية في أهدافها بدقة عالية. ومع استمرار القصف الصاروخي وانقطاع الاتصال بالطائرات المسيرة انتقل الطيارون إلى الملاجئ، وبمجرد توقف الانفجارات انطلقوا في سباق مع الزمن من أجل استعادة إشارة الاتصالات والعثور على النسور الرمادية التائهة وتحويلها للهبوط في القاعدة. هنا اختبأ مئات الجنود الأمريكيين في ملاجئ لم تتسع لهم. تعتيم أمريكي فرض كأمر واقع بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية ونتائجها التي تكشفت تباعا. لم تخرج الرواية الأمريكية في توصيف ما حدث كونه حالات من الصدمة لدى الجنود من جراء قوة تلك الصواريخ، لتنتقل بعدها إلى القول إن عشرات الجنود نقلوا إلى الكويت للمعالجة، لكن وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد المؤكد الذي حاولت الرقابة العسكرية الأمريكية في حينها نفيه بقوة.
being fired at our forces and where I thought the risks were so high.
ومع بزوغ الفجر كان المشهد في قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية عبارة عن دمار واسع جراء الصواريخ الإيرانية. لقد تواصل القصف بالصواريخ التي قال عنها الجنود إنها استمرت تنهمر على القاعدة نحو 3 ساعات، وبعضها سقط على مساكن الجنود. وكانت وكالة أنباء رويترز قد نشرت صورا تشير إلى الصواريخ الإيرانية التي تسببت بانهيار 7 مباني تابعة للقاعدة، ويبدو أن 3 من هذه المباني على الأقل هي حظائر للطائرات. يذكر أن بعض المباني التي أصابتها الصواريخ الإيرانية اختفت بشكل كامل. ضربة صاروخية كانت لها امتدادات ومفاعيل سياسية وميدانية. كان سبقها تصويت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة بتطبيق قرار خروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق بعد الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها تلك القوات، لا سيما جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، ودورها في تأمين الغطاء اللوجستي للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.
عين قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي اللواء أحمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي، وتم التعيين بموجب كتاب من قائد الثورة الإسلامية، حيث شدد على ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد ورفع مستوى قوات الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها. وسيخلف رادان اللواء حسين أشتري الذي تقلد المنصب عام 2015. يذكر أن اللواء رادان تقلد عدة مناصب، بينها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظات كردستان وسيستان بلوشستان وخراسان والعاصمة طهران. حول تعيين قائد الثورة الإسلامية العميد رادان قائدا لقوى الأمن الداخلي، نستمع للتقرير التالي.
العميد أحمد رضا رادان ولد عام 1963 في مدينة أصفهان. بدأ نشاطه العسكري عام 1980، تطوع للانضمام لقوات التعبئة، ثم انتقل إلى حرس الثورة الإسلامية وكان عضوا في هذه القوات أيام الحرب المفروضة، وبعدها انتقل إلى قوات الأمن الداخلي، ولا يزال يعمل في قيادة الشرطة برتبة عميد قبل أن يصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أمرا بتعيينه قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي. وأكد آية الله خامنئي في كتاب التعيين ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ورفع مستوى قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها. ويخلف العميد رادان العميد حسين أشتري الذي تولى المنصب عام 2015. وتقلد العميد رادان عدة مناصب أبرزها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان وخراسان والعاصمة طهران، حيث تولى قيادة قوى الأمن الداخلي لمحافظة كردستان من عام 1997 وحتى عام 2000، ثم انتقل بعد ذلك إلى محافظة سيستان وبلوشستان من عام 2000 وبقي هناك حتى عام 2004، ليتولى بعد ذلك قيادة قوى الأمن في خراسان من عام 2004 حتى عام 2006، لينتقل بعدها إلى طهران الكبرى عام 2006 وظل فيها قائدا حتى عام 2008. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر على العميد رادان في أيلول سبتمبر عام 2010، إلى جانب فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات حظر عليه عام 2011.
أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي أن الاجتماع 4 للجنة التحقيق المشترك بين إيران والعراق في جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني سيعقد يوم الاثنين المقبل باستضافة طهران. وأوضح غريب أبادي أنه سيتم في هذا الاجتماع استعراض سير تنفيذ القرارات السابقة لهذه اللجنة وتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية. إلى اليمن، حيث أقامت الحكومة اليمنية مراسم خاصة بمناسبة الذكرى السنوية 3 لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين سقطوا خلال القصف الأمريكي الغادر في مطار بغداد الدولي. وأكد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور في كلمة بالمراسم أن محور المقاومة لم يعد محورا صغيرا يمكن هزيمته أو استئصاله، لافتا إلى ضرورة تطوير هذا المحور لمواجهة المشاريع الاستكبارية التي تستهدف شعوب المنطقة. وأضاف بن حبتور أن اليمن يعاني من مؤامرات أمريكا والدول الأوروبية والناتو والسعودية والإمارات الذين ناصبوا العداء لليمن. للمزيد من التفاصيل حول المراسم التي أقيمت في اليمن لإحياء ذكرى استشهاد قادة محور المقاومة استمعوا إلى التقرير التالي.
بحضور رسمي وشعبي أحيت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن فعالية الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة محور المقاومة بالعاصمة صنعاء. أكد الحاضرون خلالها أهمية التفاعل الكبير في مختلف دول المحور لما تمثله هذه المناسبة من موقف وعزة وكرامة لكل الشعوب المظلومة والحرة، وتأكيدا على أولوية القضايا المركزية للأمة على رأسها القضية الفلسطينية.
هذه فعالية تجسد معنى التلاحم والتضامن لمحور المقاومة، هذا المحور الذي تشكل وفقا لإرادة شعبية وإرادة إنسانية وإرادة دينية.
مراقبون أشاروا إلى أن استهداف رموز وقادة المقاومة كان نتيجة الخطر الذي مثله الفريق الشهيد قاسم سليماني على مؤامرات الأعداء وإفشالها، ولما كان له من دور فاعل في إحياء روح المقاومة بين دول المحور وتوحيدها، إضافة إلى تضحياته وعظمة مكانته.
سليماني أصبح اسم مرعب للكيان الصهيوني كما كان أحمد ياسين من قبله وكما كان كثير من الشهداء الأبطال، فهم حينما يستهدفون عظماء المقاومة وشهداء المقاومة ما يستهدفونهم إلا لأنهم يعلموا أن الواحد منهم بجيش بأكمله، فقتل سليماني شعروا أن المقاومة انتهت. بالعكس، مات سليماني وأحيى الله به ألف سليماني، المقاومة اليوم أعظم بأكثر مما كان سابق.
ويرى اليمنيون أن إحياء المناسبة يؤكد وحدة محور المقاومة على امتداده من سوريا إلى العراق وصولا إلى إيران وبقية الدول، ويمثل التمسك بقضايا الأمة وأسس مقاومة أعدائها أمريكا والكيان الصهيوني.
استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأصيب في وقت سابق مواطنين اثنين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدة ومنبة الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى. يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية، وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة. انطلقت تظاهرتان أمس في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبدأ آلاف المتظاهرين تجمع في ساحة هبيمة وسط المدينة. وبعد المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه وزير العدل ياريف ليفين خطته لإضعاف نظام القضاء، قامت مجموعات احتجاجية وسياسيون حاليون وسابقون بالدعوة إلى تظاهرات في ساحة هبيمة شهيرة وسط تل أبيب. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يتصل هاتفيا مع نظيره الجزائري والفنزويلي ويبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهاد مواطن يمني وإصابة 11 آخرين بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه بعد قليل، وعند 9:49 نقدم إليكم درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة. عند 11 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 11:50، وعند 12:11 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:16، وعند 12:32 نقدم إليكم أجمل الحديث. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 12:41، وعند 12:48 نقدم إليكم نور وبلاغة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
أحب، لا شك أن الشهادة وما تحمله من ثقافة مثمرة تجعل المجتمع وأفراده أصحاب الفطرة السليمة على طريق التكامل والتطور الروحي والمعنوي، وهي توفر صعيدا للناس ليتحرروا من القيود والسلاسل التي تسقط الفرد في فخ الأهواء والنزوات الشيطانية. لهذه القضية أثر عميق في كافة المجالات التي تحكم المجتمع من سياسة واجتماع وثقافة، بما فيها الأدب وخاصة الشعر.
نعم أيها الأكارم، صور الأدب المنظوم خلال ثورة الإسلامية المجيدة وخاصة في فترة الدفاع المقدس أنقى المشاهد لحضور الشعب الغيور في الجبهات، وما قاموا به من التضحية بالنفس لتحقيق حياة كريمة والقتال حتى النصر أو الشهادة. نسعى في هذا البرنامج لأن نقطف باقة من انعكاس مفهوم الشهادة في الأدب الفارسي المعاصر.
أجل أيها الأكارم، يمكن القول إن الشعر المعاصر في بداية الثورة الإسلامية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم دينية متعالية مقارنة بالعصور السابقة، وقد أتى بثمار كبرى خلال الحرب المفروضة. وبكل ثقة يمكن القول إن أبرز المواضيع التي تشكلت في عقل ولغة شعراء الثورة الإسلامية هي مفاهيم الشهادة والشهيد.
مستمعين الأحبة، حكاية الشهادة حكاية فريدة من نوعها لا نهاية لها. حكاية الاستشهاد هي قصة ملحمية تروي قصصا نقية من التضحية والفداء. من البركات العميمة التي أثمرتها فترة الدفاع المقدس ظهور عدد لا يحصى من الشعراء في أنحاء هذا البلد الإسلامي، وظهور أعمال قيمة ذات مواضيع دينية ووطنية. من بين الإنجازات التي أثمرتها فترة الدفاع المقدس في مجال الشعر والأدب هو خلق الوحدة الفكرية والعقلية والتلاحم بين مختلف الشعراء الذين اتجهوا في سياق موحد خلال هذه الفترة على الرغم من تنوع الأحداث التي شهدتها، فقد كتبوا في إطار واحد، إلا أن الأسلوب والزاوية التي نظروا من خلالها إلى الموضوع وحولوه إلى الشعر المنظوم أو الحر كانت مختلفة إلى حد ما.
مستمعينا الكرام، ظهر الشاعر الملتزم بقيم الثورة الإسلامية مدافعا عنها بقلمه وقريحته كما دافع المجاهد الشهيد عنها، وقد فاق الشهيد أحيانا في التأثير وفقا لما أثر من حديث مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، حتى إن مجموعة من الشعراء حصلوا على الجمع بين الفضيلتين وهما الحضور في ساحات الجبهة وتصوير الملاحم والبطولات وشهادة الأبطال في قصائدهم وكلماتهم. لقد تنوعت المواضيع والمحاور التي تناولها الشعراء عند وصفهم لبطولات الشهداء ومفهوم الشهادة، إلا أن جميعها تدل على وحدة العقل والمشاعر والأحاسيس المشتركة وعمق تأثرهم بالقضايا المحيطة بالحرب والشهيد والشهادة. ومن ضمن تلك المحاور يمكن الإشارة إلى الموضوعات التالية: يقظة الشهيد ووعيه وصموده، تحليق نفس الشهيد التواقة إلى لقاء الله، شرارة الأعداء، شقائق النعمان التي ترمز إلى دماء الشهداء، حلاوة الموت عند الشهيد، اقتداء الشهيد بسيد الشهداء عليه السلام وتضحيته بالنفس، الدعوة لقتال الأعداء وتشجيع المجاهدين، إذلال وإهانة العدو، وأبطال لا يهونون وأبطال لا يهنون.
بعد الثورة الإسلامية شهدت مكتبة الأدب الفارسي المعاصر قصائد خالدة ورائعة تصف الشهداء وثقافة الشهادة البديعة. يرتفع صرح الشهادة برفعه مفاهيم مقدسة كالعزة والحرية والتضحية والديانة، الشهادة التي تحيا بحياة الشهداء المضحين وهي كالقصيدة التي لا تكاد أن تنتهي في دفتر البطولة والحماسة.
أيها الأحبة، نتوقف في طيات البرنامج عند اهتمام عدد من الشعراء بموضوع الشهيد لنرى كيف صوروه بكلماتهم وأشعارهم.
أيها الأخوة والأخوات، السيد حسن حسيني أحد الشعراء المعاصرين والذي خص لنفسه حصة منفردة في أدب الدفاع المقدس، إذ له أشعار في وصف حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام في طف كربلاء، مشيرا إلى موقفه البطولي في طف كربلاء والمكانة التي احتلها عند أخيه الإمام الحسين عليه السلام. يقول:
تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست.
ومعناه: إنك سر البليغ الذي أجراه الفرات على شفتيك، وإلى جانب إدراكك فقد انكسر ظهر الجبل.
أجل أيها الأحبة، إن أشعار السيد حسين هي تجلي الحب والعرفان، إنه يصف رجالاً قاتلوا الأعداء وقد ضحوا بما متعوا من حياة ومال في سبيل صيانة الإيمان والدين، إنه يرى الشهادة تليق بمثل هكذا رجال.
أجل مستمعينا الكرام، إنه يحكي في قصيدة له عن مشهد اللقاء الذي يجمع الشهداء مع محبوبهم الأزلي وهو الله تعالى، فيقول:
آنان که حلق تشنه به خنجر سپرده اند، آب حیات از لب شمشیر خورده اند، تا در بهار بارش خون بارور شود، نخلی نشانده اند و به یاران سپرده اند، بار امانتی که فلک بر نتافتش، بر دوش جان نهاده در این راه برده اند، این بیشمار لاله رخان در هوای یار تا روز وصل ثانی این بیشمار لاله رخان در هوای یار تا روز وصل ثانیه ها را شمرده اند.
و هذه ترجمتها: اولئك الذين اودعوا حناجرهم لخناجر العدو، فقد سقوا ماء الحياه من منهل السيوف، ليتم إدراكهم في ربيع تساقطت فيه الدماء، إنهم قد زرعوا نخلة وأودعوها لإخوانهم، إنها الأمانة التي أبت الأفلاك أن تحملها، وقد حملها الشهيد بكل وجوده، الزهور الحمراء التي لا يمكن إحصاؤها قد عدت لحظات الوصال مع المحبوب.
طيب مستمعينا الكرام، والآن ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
لطالما كان الشعر بالنسبة للإيرانيين هو الصورة العلياء والنقية التي تظهر في فن الكلام، تم التعبير عن المفاهيم الدينية والفنية والتاريخية الأكثر قيمة في الشعر، ومن هذه المفاهيم مفهوم الشهيد والشهادة. لقد تناولت البحوث والدراسات أعمال الكتاب والشعراء في العصور السابقة الذين تناولوا موضوع الشهادة وهم متأثرون بالجو الاجتماعي السائد. لقد أثمرت تلك البحوث عن نتائج خمس نلخصها في النقاط الآتية: أولاً، إن مفهوم الشهادة ينسجم مع المعتقدات الدينية للناس وهو الإسلام. ثانياً، المصدر الرئيس للشعراء الملتزمين بالقيم الثورية في هذا المفهوم والنموذج هو الثقافة الحسينية وثورة عاشوراء. ثالثاً، مفهوم الشهادة في ذهن الشاعر الملتزم هو مزيج من الحب والعرفان والإبداع الملحمي والحركة والنشاط. رابعاً، الاستلهام من الآيات والأحاديث المباركة حول الشهادة في الأشعار والمنظومات. خامساً، إن الشعراء الذين دخلوا هذا المضمار بلغوا ذروة التعبير والنظم مع انتصار الثورة الإسلامية والجيل الذي تلاهم، والواقع هو أنهم تمكنوا من إظهار استعدادهم في هذا المجال إثر التحول الجذري الذي أحدثته الثورة الإسلامية.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونواصل الحديث عن جانب من اهتمامات الشعراء الإيرانيين بموضوع الشهيد والشهادة. هنا نتوقف عند قيصر أمينبور الشاعر والكاتب الإيراني، ولد في خوزستان عام 1959 للميلاد، وكان واحدا من الشعراء البارزين الذين يمكن اعتبارهم من مؤسسي الشعر الإيراني بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وقد أدى حق الشهداء مرات ومرات من خلال ما استخدمه من كلمات ومفردات.
إنه حقا أحد الشعراء الكبار في مجال الدفاع المقدس، وقد ترك منظومة كبيرة له بعنوان ظهر اليوم العاشر في وصف يوم عاشوراء ومظلومية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته الكرام، منظومة اعتبرت من أكثرها تأثيرا على المتلقين. لم يترك الشاعر أمينبور قالبا شعريا إلا وقد استخدمه في بيان ما يرمي إليه. لقد استخدم من القوالب الشعرية القصيرة أو الرباعيات من أجل تبيين عظمة الشهيد والشهادة وجلالها. على سبيل المثال يصف الشهادة في إحدى رباعياته بالقول:
خوشا چون سرو استادنی سبز، خوشا چون برگ ها افتادنی سبز، خوشا چون گل به فصلی سرخ مردن، خوشا در فصل دیگر زادنی سبز.
ما اجمل الصمود كصمود شجرة السرو الخضراء، ما احلى تساقط الاوراق الخضراء، ما اجمل موت الزهرة الحمراء في فصل، وما اجمل اخضرارها في فصل آخر.
مستمعينا الكرام، إلى الشاعر والكاتب الإيراني علي رضا قزوة من مواليد 1963 الذي يشتهر بأشعاره الدينية وما نظمه حول الدفاع المقدس.
إنه شاعر محترف في مجال الشعر الحر والشعر التقليدي، وقد طبعت له مجموعات ودواوين عدة، منها درك أت عشق، بارستو در قاف، با كاروان نيزه، از نخلستان تا خيابان. ان شاعرنا الحماسي يرى مكانه الشهيد في اوج السماء وبجوار الشمس، حيث يقول:
آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست.
إن أحضان السحر مشتاقة إلى لقياك أيها الشهيد، يخجل القمر من ضياء وجهك، الشمس التي تجلس في بيتها في أوج الأفلاك فهي جارك الملاصق.
كما أن للشاعر قزوة أشعار ضاع صيتها وهي في وصف شهداء الدفاع المقدس، نستمع إلى بعض منها.
کجایند شورافرینان عشق، علمدار مردان میدان عشق، کجایند مستان جام الست، دلیران عاشق شهیدان مست، همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و نام‌آورند.
وهذه ترجمة هذه الكلمات: أين ذهب تأثير المناجاة والبكاء؟ أين ذهب الرجال المتواضعون؟ أين الذين خلقوا البطولة بدافع الحب؟ أين حملة راية الحب في ميدان الجهاد؟ أين الذين سقوا شراب الذكر؟ الأبطال والشهداء الهائمون، أولئك الذين هم من عالم آخر، أولئك الذين انطلقوا مجهولين وأصبحوا نارا على علم.
همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و نام‌آورند.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور عدنان إشكواري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كيف ساهمت ملحمة الدفاع المقدس ومواصلة الجهاد والمقاومة في إثراء مفهوم الشهيد والشهادة في في الشعر والأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام والكادر العامل في إذاعتكم الموقرة. الواقع هذا الموضوع ربما موضوع متشعب وثري بكل معنى الكلمة، ولكن أحاول من خلال الإشارة إلى بعض النقاط الهامة أن أبين ملامح الأدب الاستشهادي الفارسي بعد الثورة الإسلامية وفي فترة الدفاع والصمود حرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية وما بعد ذلك. أيضا أشير إلى أهم المفاهيم التي وردت في شعر الشهادة والاستشهاد في الأدب الفارسي. أهم الملامح التي يمكن أن نجدها في الشعر الاستشهادي بالأدب الفارسي، أولا أن الشهادة بمعنى الحرية والانعتاق من العلائق الدنيوية. ثانيا أن الشهادة هي بمثابة ماء الحياة، بمثابة رمز الخلود. ثالثا مثلا أن الشهادة بمثابة البراق الأحمر، البراق الذي هو ذلك المركب الذي امتطاه رسول الله وعرج إلى السماء، فيشبهون الشهادة دائما بالبراق الأحمر، أنه طريق إلى العروج إلى الله عز وجل. رابعا أن الشهادة هي بمثابة الصمود على الوفاء بالبيعة، باعتبار أن المجاهد هو قد بايع الله وبايع رسوله وبايع ولي رسول الله وبايع أمام زمانه، فالشهادة بمثابة الصمود حتى آخر لحظة والوفاء بالعهد، عهد البيعة. الشيء الخامس أن الشهادة هي تحطيم وثنية النفس والأنانية، فيها هذا المفهوم الذي يؤكد عليه أن الشهادة ونوع لتجلي أن الإنسان قد تخلص من أنانيته وأن نفسه بمثابة الوثن الذي يعبد، فتخلص من عبودية الوثن واتجه إلى العبودية الخالصة لله عز وجل،
لأنه أعلى الجود والبذل بالنفس.
بالضبط بالضبط، أحسنت.
نعم.
الشهادة هي بمثابة الاختبار والاختيار الإلهي، فالشهيد هو مخلص أخلصه الله عز وجل وجعله لنفسه، لأنه اختيار من قبل نفسه وليس إجبارا. الشيء الآخر أن الشهادة هي لقاء الله والوصال مع المعشوق، لأن الشهيد يعشق الله عز وجل وفي نهاية المطاف يصل إلى معشوقه. ربما هذا من أهم التجليات التي نجدها في الشعر المعاصر الفارسي حول مفهوم الشهادة. الشيء الآخر أن الشهادة هي تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الحق، اشترى منهم أنفسهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. هذا المفهوم دائما يؤكد عليه من خلال الشعر. والشهادة هي استجابة لندائي هل من ناصر ينصرني، الذي أطلقه الإمام الحسين سلام الله عليه،
وأنهم
أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد هو من يقول بلى في جواب من سأله ألست بربكم، قالوا بلى. هذا المفهوم أيضا نجده في الشعر الاستشهادي. بشكل عام هناك ثلاث خصائص موجودة في الشعر الاستشهادي الفارسي على مسألة الشهادة. أولا أن الشعر الاستشهادي وخاصة في الحقبة التي نتحدث عنها،
نستطيع أن نقول الأدب المقاومة، يعني كلا يعني أنه كان هناك أدب المقاومة.
نعم نعم نعم، لكن هذا الأدب أقول من أهم خصائصه أنه أدب إسلامي، لأنه يجسد المفاهيم الإسلامية التي جاءت في القرآن، يعني يستمد جميع مواده من القرآن
الكريم. جميل.
لكن الشعر الاستشهادي الفارسي في هذه الحقبة ليس الدفاع عن الأرض ولا عن الوطن ولا على التروة، وإنما الدفاع عن المقدسات والمعتقدات الإسلامية الحقة.
دكتور، من ضمنها حب الوطن وحب الأرض وحب
نعم هذا
أيضا يؤكد الإسلام على حب الوطن والدفاع عنه.
طبيعي نعم، باعتبار أنه دار الإسلام ويؤكد على هذا الشيء بشكل عام. الخصيصة الثانية أن الشعر الاستشهادي قد جسد الملحمة العاشورائية الحسينية أكثر من أي شيء آخر. تواصل بين أصحاب الإمام الحسين الذين وفوا ببيعتهم مع الشهداء الذين يذهبون الآن ضحية الدفاع عن الإسلام وعن الثورة الإسلامية، شأنكم شأنهم. وأخيرا خصيصة الثالثة التي نجدها في الشعر الاستشهادي أنه هذا الشعر نابع من الصميم، وطبعا يؤخذ على هذا الشعر باعتبار أن الشاعر كان هدفه هو شحذ الهمم.
أحسنتم، جزيل شكري والامتنان لك الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا تقديم برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي، علما أن البرنامج يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، إلى الشاعرة سرور أعظم باكوتشي المشهورة بسبيدي كاشاني المتوفاة عام 1992 والتي عرفت بأم الشعر الثوري ولها إسهامة كبرى في شعر الدفاع المقدس. لقد زارت جبهات القتال في غرب البلاد وجنوبها بعد عمليات الفتح المبين، ورأت بأم عينها الأجساد المحروقة للشهداء، فحولت ما رأته من ملاحم وبطولات الشهداء في إطار كلمات منظومة. الكلمات التي كان لها الأثر البالغ في إحياء ثقافة الاستشهاد والتضحية فيما بين المجاهدين الأبطال الغيارة على صيانة الإسلام الأصيل.
من بين أشعارها مستمعين الأكارم يمكن الإشارة إلى شعر لها بعنوان هزار دامن قول سرخ، أي ألف تنورة مليئة بالورود الحمراء حول الجهاد والشهادة. تعتبر الشاعرة كاشاني في أحد أشعارها الشهيدة عارفا بالله تعالى وقد أعار له جمجمته. تقول الشاعرة:
گهی به مشرق توحید دیدمت به نیایش، گهی به سنگر خون خصم دون نشانه گرفتی، برون شدی ز حصار تن ای همای ولایت، به بال عشق چه خوشفر جاودانه گرفتی، ز خود گذشتی و سر در ره مراد نهادی، که عاشقانه درفش شرف به نشانه گرفتی.
رأیتك ساعة مع إشراقة التوحيد تناجي الله، وساعة وجدتك في الساتر الترابي ترمي العدو، لقد تخلصت من حصار الجسم يا سحاب الولاية، ما أجمل خلودك بعدما تجنحت بجناح الحب، ضحيت بنفسك وسرت في طريق المحبوب، ما أجمل رميتك بسهام الشرف. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية نستمع معا إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. إثر الصراع الذي شهدته الثورة الإسلامية بعد انتصارها في حرب غير متكافئة ومفروضة، وما جسده المجاهدون من بطولات وصور الفداء، كل ذلك جعل الشعراء لأن يظهروا أعمق وأنقى مشاعرهم ونشاطهم المعنوي والروحي المبني على صعيد الإيمان والتضحية والتسامح، ليفتحوا بذلك فصلا ذهبيا في تاريخ الثورة الإسلامية أمام الشعب الإيراني في دائرة أوسع أمام العالم الإسلامي، وقد أعطوا الأجيال القادمة شعوراً بالفخر الوطني والديني. يستعين شاعر هذه الفترة بنبرة بسيطة وحميمة ومتواضعة في المعالجة الفنية للمحتوى والموضوع، ودون الإضرار بأصالة الشعر يتكلم النثر بسهولة وطلاقة. والجدير بالذكر أن شعر الدفاع المقدس لم يظل محدودا وفريدا خلال فترة الحرب المفروضة، لكن يمكن القول بجرأة إنه في السنوات التي تلت الحرب أصبحت القصائد المتعلقة بهذه الحركة أقوى وأكثر تماسكا، لأن الشعر لم يعد في خضم الحرب ولديه متسع من الوقت للتفكير فيما جرى، ورسم الصور الشعرية عند الشهيد والشهادة. ولذلك يمكن تسمية السنوات التي تلت الحرب بسنوات تكوين الشعر الدفاع المقدس، من خلال التأمل في الدراسات التي أجريت حول مفهوم الشهادة لدى الأدب الفارسي. يتبين أن الشهادة استطاعت أن تغير المفهوم والانطباع الذي كان سائدا عن الموت. لقد تناول الشعراء مفهوم الشهادة من خلال الاستلهام من مختلف العناصر الدينية والقومية والأساطير، والأهم من كل ذلك العناصر الطبيعية، المفاهيم التي لها حظ أكثر في أعمال الشعراء هي التمتع بالخلود والحياة الطيبة، لقاء الله، تحليق الروح وتخليصها من سجن الحياة، الازدهار والنمو، وصف حركة الشهداء بأنها نابعة من الحب والهيام. إن الاهتمام بمفهوم الشهادة يتطلب نوعا من الالتزام والقداسة. إن الشاعر باعتباره صاحب الضمير اليقظ في المجتمع يسعى إلى الكشف عن مشاعره وأفكاره الدينية بأفضل صورة ممكنة، وهو لا يغفل أبدا عن مدى حساسية الناس حول هذه المسألة المهمة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
شكرا على طيب متابعتكم مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: لا غنى كالعاقل ولا فقر كالجهل. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. واقعا الإنسان اللي يتصف بالعقل واللي عنده عقل إنسان عنده حياة. الشعب اللي عنده عقل ويتعامل بعقل شعب عنده حياة، يستثمر حياته. والعياذ بالله الإنسان اللي يفقد العقل وتحل بالجهل والجهالة يصبح أفقر شعب بالعالم، فقر أخلاقي، فقر قيمي، فقر من كل النواحي. ولهذا الإسلام دائما يوصي، دائما يقول لك انظر إلى عقل الرجل، لا تنظر لتصرفاته وسلوكياته. تشايفك وبعض الناس يسولف خوش يسولف، ها؟ همين صلاته وصومه بس عقله ضعيف، ما يستعمله، يفكر بعقل الآخرين ويسمع بأذان الآخرين ويشوف بعيون الآخرين. هسه احنا الآن بهذا مجتمعنا كل احنا عندنا وسائل تواصل اجتماعي، هاي بيدي وبيدك الآن، موبايلات وما شاء وكمبيوترات وما شاء، ويومية تجينا آلاف الرسائل بيها هتك عرض، بيها انتهاك حرمة، بيها اتهام لشخص، بيها اتهام لشعب، بيها اتهام لطائفة، بيها اتهام لمجتمع، بيها اتهام لقائد، بيها اتهام. تشوفنا 24 ساعة رأسا ظللتها وارسلتها للمئات للآلاف. وين العقل هنا؟ ثبتت من عدها؟ ولهذا الشعب الفقير تشوف الجهل حال بي، والشعب الغني تشوف العقل يستعمل فيه. تدري كم مرة استعمل القرآن مصطلح العقل ومشتقاته وألفاظه؟ 880 مرة، يعني 880 لفظة بالقرآن الكريم، قريب 1000، 880 لفظة بها كلام عن العقل. لعد ايش قد مهم هذا العقل، لان العباده بلا عقل قيمه ما لها. هسه الشيء بالشيء يذكر، موسى كليم الله، كان اكو واحد عابد، هو يعرفه موسى، عرف هذا بس عباده نسك خارجي، هذا فرد يوم واحد ويا موسى عليه السلام يمشي، وهذا كان اذا سجد يعني ياخذ له في الساعه ساعه ونص بالسجده، يطول، والروايه تقول كان طويل السجده. شوف بعد وطويل الصمت، يعني صمت ايضا ساكت ما يحكي بس يسبح وكذا الفاظ، وكان دائما يمشي ويا موسى ورا موسى، وين ما يروح موسى يمشي. تدري بعد اكو منهم يحبون مرافقه الصالحين، هسه لغايه في نفسي يعقوبك، وبعض الناس همين يحبون مرافقه الصالحين، عندهم غايات. تشايف مرات إذا واحد خوش آدمي بالمجتمع، يجي واحد مثلا لا سامح الله منافق مخوش آدمي يدعوه، تعال تفضل اقعد اشرب اكل مدري شنو، اكو غايات معينة. هذا هم كان يمشي ويا موسى 24 ساعة. فديوم من الأيام جاي يمشون جماعة، وهذا هم كان يمشي وياه، فشافه وقاع بها عشب، بها زرع، بها هذا تأفأف، تأوه، شلون التحسر، ماذا تحسر، آخ ها شو القضية؟ قال والله تمنيت الله عنده، ربي عنده حمار. قالوا له شو اللي بيه حمار ربك؟ قال حتى أرعاه وأداريب هاي المزرعة. قالوا لك أنت صاحب السجدة الطويلة وصاحب الصمت الطويل، أثاري لا عقيل لا فهيم لا عليم لا عريف، وإحنا حسبنا بيك حظ. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه عرف أن العقل، سيلو يقول له شنو العقل يا ابن رسول الله؟ شوف اسمع شلون عبارة جميلة، شلون عبارة جميلة رائعة. يقول الإمام الصادق: العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. هذا العقل، هذا الإنسان العاقل، إنسان العاقل اللي بكل حركة وبكل سكنة يدور رضا الله بيها، كل تصرف كل سلوك يدور رضا الله، يشوف رضا الله وين، إيش قد هو عايش الإنسان 50 60 70 80 سنة، خصوصا هالأيام انتو شايفين الأمراض والأوبئة، ويومية طال عنا مرض ويومية طال عنا وباء ويومية طال عنا من صنع الإنسان أو من ليس من صنع الإنسان، المهم جاي تنتشر. إيش قد هو عايش الإنسان؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. ولهذا شوف القرآن الكريم عندما نزل على النبي صلى الله عليه وآله إش قد ذكر مفردة العقل ومشتقاتها ومصطلحاتها وألفاظها 880 مرة، 880 مرة ذكر العقل في القرآن الكريم. ولهذا ذيك الأمة أمة الإسلام بزمان النبي صلى الله عليه وآله انتشلهم من الصراعات، من التايه، من التفرقة، من الظلم، انتشلهم. ليش؟ لأن ركز لهم على هذه المفردة العقل. عندنا كتاب اسمه أصول الكافي، كتاب جميل يجمع روايات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في مدرسة أهل البيت، من أروع الكتب. هذا ينقل حديث للرسول صلى الله عليه وآله: يا علي، يخاطب أمير المؤمنين، لا فقر أشد من الجهل. إيه طبعا، لأن الجهل كارثة، الجهل هو اللي يصنع الطغاة، الجهل هو اللي يصنع المجرمين، الجهل هو اللي يصنع المنحرفين، الجهل هو المجتمع اللي يحترم الغني لغناه ويحتقر الفقير لفقره، هذا يصنع مجرمين، يصنع فساد. يا علي، لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود من العاقل. خافت المال، ترى المال فلسين يروح ويجي، المهم العقل. إذا رأيتم كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به. لا تقولون عندنا هذا هو يصلي هو يصوم، حتى تنظروا إلى عقله. شوفوا عقله شلون، المهم عقله، هذا هو المهم. ولهذا شوف بالإسلام: نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، إفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، وهكذا. لهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحكمة الرائعة: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجاهل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد.